بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الطهارة من الروض المربع، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة ميراث الأنبياء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الحادي عشر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنكمل ما بدأناه من التعليق على كتاب الروض المربع، وما زلنا في الوضوء وأحكام الوضوء. وفي هذه الليلة سنأخذ بابا جديدا في فروض الوضوء وصفة الوضوء. نعم، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال العلامة البهوتي رحمه الله: باب فروض الوضوء وصفته. الفرض لغة يقال لمعان، أصلها الحز والقطع، وشرعا ما أثيب فاعله وعوقب تاركه. والوضوء استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة.
المؤلف عليه رحمة الله ابتدأ هذا الباب بذكر معنى الفرض، وذكر ما هو المعنى في لغة العرب، وأن أصل المعنى في ذلك هو الحز والقطع، وهذا معروف في اللغة، فرضه أو فرض الشيء حزه وقطعه، ولها عدة معان، لكن هذا قد يكون هو الأشهر. وذكر أيضا المعنى في الشرع، والمقصود في حقيقة الأمر أن المؤلف لم يذكر معنى الفرض من جهة أنه الأمر الشرعي، إنما ذكر الحكم، بمعنى إذا جئت بالفرض فأنت تثاب إن كان ذلك امتثالا لله، وتعاقب على ترك الواجب الذي هو الفرض. فتعريفه إنما يكون هو في الحقيقة في تعريف الأمر، لأن هذا معنى الفرض، لكن المؤلف أتى بالحكم، فالفرض هذا حكمه، أنك إذا فعلته وكان ذلك امتثالا لله جل في علاه فأنت تثاب، وأما إذا تركته وهو فرض وواجب فلا شك أن هذا فيه العقاب، لأنك تركت أمرا واجبا يجب أن تأتي به. والعلماء عندما عرفوا الأمر قالوا هو استدعاء الفعل بالقول، ويكون على وجه الاستعلاء، لأن الأمر هو في الحقيقة موضوع لطلب الفعل، ويكون هذا الطلب طلبا جازما، بخلاف الاستحباب لا يكون الطلب طلبا جازما. وذكر أن الوضوء هو استعمال الماء في الأعضاء الأربعة، والوضوء والوضوء بالفتح وبالضم. إذا قيل الوضوء الذي هو بالفتح، فالمقصود به الماء الذي يتوضأ به. أما إذا قيل الوضوء بالضم، فالمقصود به الفعل، يعني فعل الوضوء. وأصل كلمة الوضوء في لغة العرب مأخوذة من الوضاءة، والوضاءة هي النظافة والنظارة، ولها عدة معان. والوضوء عبادة يتعبد الله عز وجل بها العبد، فيغسل هذه الأعضاء التي ذكرت في الآية كما ذكر المؤلف، وهي أعضاء مخصوصة: اليدان والرأس والرجلان والوجه. وجاءت السنة وبينت ذلك بيانا واضحا. نعم.
وكان فرضه مع فرض الصلاة كما رواه ابن ماجه ذكره في المبدع.
وذكر رحمه الله أن الوضوء فرض وشرع مع فرض الصلاة. والصلاة متى فرضت؟ فرضت عندما عرج به إلى السماء بالطريقة المعروفة الآن، خمس فرائض في اليوم والليلة. وليس معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يصلي قبل ذلك، بل كان يصلي، لكن لم تكن الصلاة كما هي الآن بعد أن فرضت خمس فرائض، وإنما كان في أول الأمر يصلي ركعتين في السفر والحضر، ثم أقرت في السفر وزيدت في الحضر كما قالت عائشة. والوضوء كذلك كان يتوضأ قبل ذلك عليه الصلاة والسلام. والوضوء ليس من خصائص هذه الأمة، كذلك الأمم السابقة كانوا يعرفون الوضوء، لكن من خصائص هذه الأمة الغرة والتحجيل، علامات يأتي بها المسلمون يوم القيامة في جباههم وفي أرجلهم، وهذا خاص بهذه الأمة، ويعرفهم النبي عليه الصلاة والسلام بالغرة والتحجيل. نعم.
فروضه ستة، أحدها غسل الوجه لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم والفم والأنف منه، أي من الوجه لدخولهما في حده، فلا تسقط المضمضة ولا الاستنشاق في وضوء ولا غسل، لا عمدا ولا سهوا.
بدأ المؤلف رحمه الله بالكلام عن أول هذه الفروض وهو غسل الوجه، وذكر الدليل من القرآن فاغسلوا وجوهكم. ومعروف أن الأعضاء التي تغسل في الوضوء هي أربعة، وقد ذكرها المؤلف عندما قال والوضوء استعمال ماء طهور، استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. هذه الأربعة الأعضاء الوجه واليدان وكذلك الرجلان والرأس، فلا يصح الوضوء بدون غسل الوجه، وهذه مسألة متفق عليها لا خلاف بين العلماء في ذلك، وهي مسألة قطعية جاء بها القرآن فاغسلوا وجوهكم، وقد أجمع العلماء على ذلك. وممن نقل الإجماع على فرضية غسل الوجه الطحاوي وابن حزم وابن عبد البر وابن قدامة والنووي، كل هؤلاء نقلوا الإجماع على ذلك استدلالا بهذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق الآية. والأحاديث الواردة كثيرة جدا في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يغسل وجهه عليه الصلاة والسلام، كما روى ذلك عثمان بن عفان في الحديث المشهور في الصحيحين عندما وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، فقد ذكر رضي الله عنه أنه غسل وجهه ثلاثا. ولا بد من الاستيعاب لهذا الوجه، يعني إن غسل بعض الوجه أو غسل نصف الوجه هذا لم يأتي بالفرض كما أمره الله، يجب عليه أن يستوعب الوجه كله، وهذا كذلك بالإجماع، لأن الله أمر بغسل الوجه، ولا يكون ذلك الأمر إلا إذا غسل الوجه واستوعب وجهه كاملا. نعم. وذكر أيضا رحمه الله ضمن الوجه الفم والأنف، يعني بمعنى لا بد من الاستنشاق والمضمضة، فلا يصح عند الحنابلة الوضوء إلا بمضمضة واستنشاق، وأكد ذلك المؤلف عندما قال فلا تسقط المضمضة ولا الاستنشاق في وضوء ولا غسل، لا عمدا ولا سهوا. وهذا في الحقيقة هو المذهب، وهو من مفردات مذهب الحنابلة، وقد نص على ذلك الإمام أحمد في عدة مواضع من كتب المسائل. استدل الحنابلة بالآية نفسها فاغسلوا وجوهكم، قالوا يدخل في ذلك الفم والأنف، كما نص المؤلف قال والفم والأنف منه، يعني من الوجه، يرون أن الفم والأنف تدخل في حد الوجه، فلما كان الأمر كذلك يجب عند الحنابلة وهو من المفردات أن يتمضمض وأن يستنشق مع وجهه، فإذا غسل وجهه يجب أن يتمضمض وأن يستنشق، فإن لم يفعل ذلك فلا وضوء له. والاستدلال يكون على النحو التالي: الله أمر بغسل الوجه والفم من الوجه، إذن تجب المضمضة، فيكون الأمر بغسل الوجه هو في الحقيقة أمر بغسل الفم. وكذلك أيضا الله عز وجل أمر بغسل الوجه والأنف من الوجه، فعلى هذا يجب أن يستنشق. قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما علم ذلك الرجل كيف يتوضأ كما جاء في الحديث عند ابن ماجة وعند الطيالسي في مسنده، قال له هذا هو الوضوء الذي لا يقبل الله الصلاة إلا به. قالوا فعلمه أن يغسل وجهه، ومعروف أن الفم من الوجه، وهكذا أيضا في المضمضة، وأكدوا ذلك بالحديث الذي ورد: مضمض من توضأ فليتمضمض. قالوا وهذا أمر، والأمر أيضا يقتضي الوجوب، وجاء كذلك أمره بالاستنشاق: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، عند أصحاب السنن، وهذا أمر. إذن هذا هو استدلال الحنابلة، والحديث صحيح، حديث لقيط بن صبرة: اسبغ الوضوء وخلل الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وجاء في بعض الروايات: إذا توضأت فمضمض، وهذا أمر، عند أبي داود في سننه. إذن هذه كلها تؤكد ما ذهب إليه الحنابلة، أن المضمضة والاستنشاق من فرائض الوضوء لأنها من الوجه. أما الجمهور، وهو المذهب الثاني في المسألة، مذهب الأحناف والمالكية وكذلك مذهب الشافعية، وهي في الحقيقة أيضا رواية في مذهب الإمام أحمد، فأحمد له روايتان، فالرواية الثانية مع الجمهور على الاستحباب. بماذا استدل الجمهور على استحباب المضمضة والاستنشاق؟ بالآية نفسها، قالوا الله عز وجل أمر بغسل الوجه ولم يأمر بالمضمضة والاستنشاق. والجواب عن ذلك أن يقال: إن المضمضة والاستنشاق من الوجه، فإذا كان الأمر كذلك فوجب أن يتمضمض، ووجب كذلك أن يستنشق، وقد أكد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث أمر فيها بالاستنشاق، بل بالمبالغة في الاستنشاق، وأمر كذلك عليه الصلاة والسلام أيضا بالمضمضة. إذن ما هو الصواب؟ الصواب هو مذهب الحنابلة، مع أن هذا من مفردات مذهبهم، إلا أنه هو الصواب. لماذا؟ لقوة ما استدلوا به، مع أن الفريقين كل له أدلته، ولكن في الحقيقة القول بالوجوب قوي، سواء كان في وجوب الاستنشاق أو كان في وجوب المضمضة، كلا القولين قويان، يعني القول بالوجوب في المضمضة والاستنشاق. وزد إلى ذلك أن هناك نصوص وردت في السنة تؤكد ذلك، وقد أشرنا إليها وبينا أنها أحاديث صحيحة. وجاء كذلك في صحيح مسلم، وهو يؤكد الوجوب: إذا توضأ أحدكم فليستنشق، وهذا أمر. وفي رواية أيضا جاءت في الصحيح في البخاري وفي مسلم: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر. وهذه أوامر، والأصل في الأوامر هو أننا نحملها على الوجوب حتى يأتي الصارف، فإذا لم يأتي الصارف بقي الأمر على الوجوب. والأنف جزء من الوجه، والفم جزء من الوجه، فيكون غسله واجبا. نعم.
والثاني غسل اليدين مع المرفقين، لقوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق.
ثم انتقل رحمه الله إلى الفرض الثاني، والفرض الثاني كما ذكر غسل اليدين مع المرفقين، واستدل بالآية، وهي قول الله عز وجل: وأيديكم إلى المرافق. وغسل اليدين فرض بالإجماع، لا خلاف بينهم في ذلك. ونقل الإجماع العلماء الذين نقلوا الإجماع في غسل الوجه، هم أنفسهم الذين نقلوا أيضا الإجماع على وجوب وفرضية غسل اليدين: ابن جرير الطبري والطحاوي وابن حزم وابن عبد البر وابن هبيرة وابن رشد وابن قدامة والنووي، كل هؤلاء نقلوا الإجماع فهو ثابت. والاستدلال بالآية نفسها: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، والأحاديث التي وردت في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. وهل المرفقان تدخلان في غسل اليدين؟ المؤلف أكد ذلك، قال: مع المرفقين، وهذا هو الصواب، مع أن طائفة أيضا نقلت الإجماع، وعلى رأس هؤلاء الإمام الشافعي رحمه الله كما في كتابه الأم، وتتابع العلماء من الشافعية ومن غيرهم في نقل الإجماع على أن المرفقين تدخلان في غسل اليدين كابن حزم وابن هبيرة والنووي. والاستدلال جاء من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما من القرآن: وأيديكم إلى المرافق، يعني أن المرافق تدخل في اليدين، وهذا معروف في لغة العرب أن حرف الجر هنا إلى معناها ما يدل على المعية، يعني مع المرافق، وهذا جاء في كتاب الله ما يدل عليه أيضا. فالله يقول في القرآن في قصة نبي الله هود: ويزدكم قوة إلى قوتكم، يعني يزدكم قوة مع قوتكم، فيكون وأيديكم إلى المرافق، يعني مع المرافق. ولو قلنا إن إلى هنا ليس هذا هو المقصود بها، يعني أنها غاية والغاية حد، فلا يدخل تحت المحدود، يعني بمعنى أنها لا تدخل من حيث اللغة. فيكون الجواب لو سلمنا جدلا أن حرف الجر هنا إلى لا يشمل المرفقين وليست بمعنى مع، فنقول لكم إن السنة قد بينت ذلك، فجاءت السنة وبينت أن المرافق تدخل في اليدين، وهذا يكفي. والدليل ما جاء في صحيح مسلم عندما وصف أبو هريرة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام: لما غسل يديه ذكر أنه غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، وهكذا يده اليسرى غسلها حتى أشرع في العضد. ثم أكد ذلك أبو هريرة، قال: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك، يعني يتوضأ فيدخل المرافق في اليدين بل وصل إلى العضد وهي بعد المرفقين، وهذا يبين معنى الآية. والمسألة ليس فيها إجماع في الحقيقة، هناك من خالف، وعلى رأس هؤلاء زفر، هذا من علماء الأحناف وهو من تلاميذ أبي حنيفة، وكذلك رواية عن أحمد، وكذلك أيضا نسب هذا القول إلى أبي بكر بن داود الظاهري. وعلى كل حال، حتى لو سلمنا جدلا أن المسألة خلافية ولا إجماع فيها، فالصواب الذي لا شك فيه أن المرفقين تدخل في اليدين كما صرح بذلك المؤلف عندما قال: غسل اليدين مع المرفقين، واستدل بالآية. نعم.
والثالث مسح رأس كله ومنه الأذنان، لقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، وقوله صلى الله عليه وسلم: الأذنان من الرأس، رواه ابن ماجه.
انتقل بعد ذلك إلى مسح الرأس، وذكر أن الفرض في مسح الرأس أن يغسل كاملا، وأكد ذلك عندما قال: مسح الرأس كله. وهذه المسألة من مسائل الخلاف، وفيها ثلاثة أقوال مشهورة عند الفقهاء، ولكن المذهب كما بين أيدينا هو مذهب أيضا المالكية، أنه يجب مسح الرأس كاملا، بمعنى يجب استيعاب جميع الرأس، وهذا مذهب أحمد كما بين أيدينا ومذهب كذلك مالك. والدليل الآية: وامسحوا برؤوسكم، لأن الخلاف كما سيأتي هو في فهم هذه الآية، ولا سيما حرف الباء برؤوسكم. هذا الباء هل هي باء زائدة ليست للتبعيض، أو أنها للتبعيض، يعني امسحوا بعض رؤوسكم؟ اختلف العلماء في معنى هذه الباء. والذي عليه المذهب كما ذكر ذلك المؤلف أن الباء هنا هي مؤكدة زائدة ليست للتبعيض، يعني معناها للإلصاق، ألصقوا أيديكم برؤوسكم ثم امسح رأسك بهذه اليد أو بهذه اليدين. وكأنه يقول أيضا وامسحوا برؤوسكم الماء، فليس للتبعيض إنما للاستيعاب. ولهذا جاءت السنة وأكدت ذلك وبينته، فقد جاء في حديث عبد الله بن زيد وهو في الصحيحين لما وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه مسح رأسه بيديه فأقبل وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفا ثم ردهما. وهذا حديث متفق عليه لا خلاف صحته، وهو يؤكد الاستيعاب، وهو مذهب مالك وأحمد. والأحاديث كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان على رأسه عمامة ماذا يصنع؟ يمسح بناصيته وعلى العمامة، وهذا دليل أنه يكمل المسح حتى لو كان يلبس العمامة يستوعب المسح على الرأس كله ولو على رأسه عمامة. لهذا في حديث المغيرة بن شعبة وقد أخرجه مسلم في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة. فكما قلنا في الوجه أنه يجب الاستيعاب، كذلك في الرأس يجب الاستيعاب. بقي معنا مذهب أبي حنيفة يرى أنك تمسح مقدار ربع الرأس، ومذهب الشافعي وهو القول الثاني في المسألة أنك تمسح ولو جزء يسير من الرأس ولو ثلاث شعرات، هكذا نص الشافعية في كتبهم، يرون أن القدر المجزئ أنك تمسح بما يقع عليه اسم المسح، وهذا هو مذهب الشافعي ومن مفردات مذهبه، وانتصر له الظاهرية، وهي كذلك رواية عن أحمد، لأن الشافعي جاء إلى وامسحوا برؤوسكم فقال الباء هنا للتبعيض. ما معنى للتبعيض؟ يعني امسحوا ببعض رؤوسكم ولو كان ثلاث شعرات يكفي، وهذا غير صحيح، بل الصواب أن السنة فسرت القرآن وبينته، فقول المالكية ومعهم كذلك الحنابلة هو الصواب، يجب استيعاب الرأس في المسح لقوة أدلتهم. ولو كان الأمر كذلك لقال قائل إذن يجوز لي في التيمم أن أمسح شيئا يسيرا من الوجه، لأن الله أمر بمسح الوجه واليدين في التيمم، فهل يجزئ أن أمسح شيئا يسيرا؟ لأن الله يقول فامسحوا بوجوهكم، وهم لا يقولون بذلك. ثم إننا ننظر إلى الثابت في السنة قولا وفعلا، ووجدنا النبي عليه الصلاة والسلام مسح جميع رأسه. وتكلم المؤلف رحمه الله عن الأذنين وأكد أن حكم الأذنين كحكم الرأس، يعني بمعنى أن الأذنين تمسحان كما يمسح الرأس، فلو أن إنسانا أهمل أذنيه فالمذهب عندهم لا يصح الوضوء، هذا هو المذهب. لكن سنجد أن المذهب نفسه أن المذهب نفسه فيه خلاف. وقبل أن نذكر المذهب أشير إلى أن طائفة من أهل العلم نقلوا الاتفاق والإجماع على أن مسح الأذنين من السنن وليس واجبا. من هؤلاء الذين نقلوا الإجماع؟ على رأسهم الترمذي، ذكر ذلك وأشار إليه في كتابه الجامع، وتابع العلماء وتتابع العلماء في نقل الإجماع، ابن عبد البر نقله في التمهيد، ابن هبيرة نقله في الإفصاح، النووي نقله في المجموع، كلهم ماذا يقولون؟ يقولون مسح الأذنين سنة من سنن الوضوء. لكن مع ذلك هنا المؤلف بين أيدينا يصرح أن الأذنين من الرأس، يعني تأخذ حكم الرأس، لهذا قال ومنه الأذنان لقوله تعالى. فهل الإجماع قائم أم أن المسألة خلافية؟ إذا نظرنا في كتب الحنابلة فسنجد أن المسألة خلافية، اختلف العلماء رحمهم الله إلى قولين على قولين مشهورين، وأكثر العلماء على السنية خلافا للحنابلة. الحنابلة يقولون مسح الأذنين من فرائض الوضوء، من فرائض الوضوء، لا يصح الوضوء إلا بمسح الأذنين وهي من الرأس، لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الأذنان من الرأس، وهذا نص. ما معنى الأذنان من الرأس؟ يعني تمسحان كما يمسح الرأس، في سنن أبي داود وعند الترمذي وعند ابن ماجه، وكذلك أخرجه الدارقطني والبيهقي، وصح هذا الحديث جمع من أهل العلم كالشيخ الألباني. فتمسكوا بهذا النص على وجوب مسح الأذنين. بقي قول الجمهور، أكثر العلماء يرون أن الأذنين مسحهما سنة، الأحناف، المالكية، الشافعية، وهي رواية عن أحمد، لكن طائفة تنقل الإجماع، والمسألة لا إجماع، بل أكثر العلماء على أن المسح غير واجب وأنه سنة. بقي أن نعرف ما هي أدلة الجمهور الذين ذهبوا إلى أن المسح ليس واجبا. قالوا الحديث الذي ورد لا يصح، ولهذا ستجد أن أئمة الشافعية من المحدثين كالدارقطني والبيهقي ومعهم النووي يضعفون هذا الحديث، حديث الأذنان من الرأس، ويرون كل الطرق التي وردت لا تصح وأنها معلولة. هذا من جهة، ومن جهة أخرى استدلوا على السنية بالآية، قالوا الله عز وجل في القرآن قال وامسحوا برؤوسكم، ولم يذكر الأذنين، فدل على أن الأذنين ليس مسحهما واجبا. وأكدوا ذلك أيضا عندما علم ذلكم الرجل الوضوء وهو المسيء صلاته، علمه كذلك الوضوء، لكنه أمره أن يتوضأ كما أمره ربه، يعني في القرآن قال له اغسل وجهك ويديك وامسح رأسك ورجليك إلى الكعبين، فلا تتم صلاة أحدنا حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، وقد مر معنا هذا الحديث. قالوا إذن هذا يؤكد السنية. وفي الحقيقة القول بوجوب مسح الأذنين قول قوي، وهذا يرجعنا إلى مسألة المضمضة والاستنشاق، كما أننا قلنا إن الفم والأنف من الوجه، كذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول الأذنان من الرأس، فنبقى على هذا ولا شك أنه هو الأحوط. نعم.
والرابع غسل الرجلين مع الكعبين لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين.
ثم انتقل إلى الفرض الرابع وهو غسل القدمين أو الرجلين، وذكر أن الكعبين يدخلان في القدمين، كما أنه مر معنا أن المرفقين يدخلان في اليدين. أما بالنسبة لغسل القدمين فهذا لا خلاف فيه بين العلماء، فقد أجمع الفقهاء على أن الرجلين من أعضاء الوضوء وأنها فرض. لكن قد يقول قائل أليس بعض أهل العلم ذهب إلى أن الرجلين تمسح؟ هل هناك من أهل السنة من ذهب إلى القول بمسح القدمين؟ قبل أن نذكر هذا الخلاف، أولا أشير إلى الذين نقلوا الإجماع على أن غسل الرجلين فرض من الفرائض، وأنه لا يصح الوضوء إلا بهذا الغسل. من الذي نقل الإجماع؟ ابن المنذر رحمه الله في كتابه الأوسط، والطحاوي في شرح المعاني، وابن حزم كذلك في كتابه مراتب الإجماع، وابن عبد البر، وابن هبيرة، وابن قدامة، والنووي، كل هؤلاء نقلوا الإجماع على أن الفرض في الرجلين هو الغسل، والدليل الآية وأرجلكم إلى الكعبين. لكن هل ثبت أن هناك من خالف وأن هذا الإجماع غير صحيح؟ الجواب نسب إلى بعض الصحابة أنه كان يقول بالمسح، هكذا ذكروا. أين ذكروا ذلك؟ ذكروا ذلك في بعض المصنفات كمصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة، وكذلك في كتاب الطهور لأبي عبيد بن القاسم بن سلام، وفي تفسير الطبري، وذكر ذلك ابن حزم، وأن عليا قال بهذا القول، وأن ابن عباس، وأن أنسا رضي الله عنهم جميعا، ونسب إلى بعض التابعين كعكرمة والشعبي والحسن البصري. ونحن فلنسلم جدلا أن هذا الخلاف ثابت وأن هؤلاء قالوا بذلك، فإن كان كذلك فسنقول إذن المسألة خلافية لا إجماع، وكون المسألة خلافية لا يدل على أن الصواب هو ما ذهب هؤلاء إليه، غير صحيح، بل النصوص صريحة جدا في أن الفرض هو الغسل، ولا أدل على ذلك من قول النبي عليه الصلاة والسلام ويل للأعقاب من النار. هذا الحديث له قصة، وجد النبي عليه الصلاة والسلام بعض الصحابة يتوضؤون ويمسحون على أرجلهم، فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، قالها مرتين أو ثلاثا، والحديث في الصحيحين وهو حديث مشهور، فتوعد للأعقاب بالنار. لماذا؟ لأن هذه ليست طهارة، لو كان المسح كافيا لما توعد من ترك غسل القدمين والعقبين بالنار، فظهر وجوب غسل الرجلين وأن المسح لا يجزئ. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا توضأ فترك موضعا على قدمه، فقال له ارجع فأحسن وضوءك، ارجع فأحسن وضوءك، كما في صحيح مسلم. قالوا إذن هذا الرجل لم يستوعب القدمين بالغسل، فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه، وفي بعض الروايات أمره أن يعيد. والذين رووا صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة وهم كثر كثير، الذين رووا صفة الوضوء كلهم ذكروا الغسل، عثمان وأبو هريرة وجابر ومعاوية وأنس وأبو أمامة وعبد الله بن زيد والمغيرة بن شعبة والمقدام، وكذلك الربيع رضي الله عنها ورضي الله عن الصحابة جميعا، كلهم ذكروا أنه غسل يديه. ولهذا قد أشرت طائفة نقلت الإجماع على ذلك. لكن ما هي خلاصة الأمر؟ خلاصة الأمر في هذه المسألة أنها خلافية، لكن الخلاف اندثر وانتهى ولا قيمة له، ولم يعد هناك قائل بهذا القول، لأن هناك أقوال أخرى، ولا أريد في الحقيقة أن أطيل. مذهب داود الظاهري أنه يجب الجمع بين المسح والغسل، والصواب هو القول بفرضية غسل القدمين، وكذلك الكعبان تدخلان في القدمين، كما قلنا إلى المرافق كذلك نقول إلى الكعبين، الخلاف نفسه، والصواب هو ما جاء في السنة وبينه. نعم.
والخامس الترتيب على ما ذكر الله تعالى، لأن الله أدخل الممسوح بين المغسولات، ولا نعلم لهذا فائدة غير الترتيب. والآية سيقت لبيان الواجب، والنبي صلى الله عليه وسلم رتب الوضوء وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. فلو بدأ بشيء من الأعضاء قبل غسل الوجه لم يحسب له، وإن توضأ منكسا 4 مرات صح وضوءه إن قرب الزمن، ولو غسلها جميعا دفعة واحدة لم يحسب له غير الوجه، وإن انغمس ناويا في ماء وخرج مرتبا أجزأه وإلا فلا.
ثم انتقل رحمه الله إلى الفرض الخامس، وهو فرضية ترتيب الوضوء. ما المقصود بالترتيب في الوضوء؟ أن ترتب أعضاء الوضوء كما في الآية، تغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فتقدم الوجه ثم بعد ذلك اليدين، وهكذا بعد ذلك مسح الرأس، ثم بعد ذلك القدمان، لا تخالف الترتيب الذي ورد في الآية. فلو أن إنسانا قدم الرجلين على الوجه لا يصح وضوءه في المذهب، وهذا القول وهو القول بوجوب الترتيب هو مذهب الحنابلة كما بين أيدينا، وكذلك مذهب الشافعي. ما دليلهم؟ استدلوا على ذلك بالآية نفسها، وقد أشار المؤلف رحمه الله إلى وجه الاستدلال. الآية فيها ذكر هذه الأمور وذكر الله ممسوحا بين مغسولات. ما هي أول المغسولات؟ غسل الوجه، ثم بعد ذلك اليدين، ثم المسح، مسح الرأس، ثم غسل الرجلين. إذن المسح دخل بين مغسولين، بين اليدين والرجلين. وعادة العرب أنها إذا ذكرت أشياء متقاربة أو متجانسة فإنها تجعلها على نسق واحد، لكن هنا فرقت بين الغسل والغسل بالمسح. إذن هذا التفريق له فائدة. ما هي الفائدة؟ وجوب الترتيب، وإلا فإن العرب لا يفرقون بين المتجانسين إلا لعلة أو لفائدة أو لشيء. فلو لم يكن الترتيب واجبا لما قطع النظير عن نظيره كما قال الفقهاء. ثم أيضا أكدوا ذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما اعتمر أو عندما حج وهو يرتقي على الصفا قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم قال أبدأ بما بدأ الله به. وفي الآية بدأ الله بالصفا، إن الصفا والمروة من شعائر الله، قالوا إذن بدأ بالصفا، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بالصفا كما في صحيح مسلم. وهكذا في الوضوء، بدأ الله عز وجل بغسل الوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين، فنفعل ونبدأ كما بدأ الله عز وجل به. هذه هي أدلة الحنابلة ومن معهم على وجوب الترتيب. وأكدوا ذلك بالحديث الذي مر معنا، حديث المسيء صلاته، وهو عند أصحاب السنن، عند أبي داود وعند ابن ماجه والنسائي. وفيه أنه أمره أن يتوضأ كما أمره ربه، وقال له في الحديث توضأ كما أمر الله، فيغسل الوجه واليدين إلى المرفقين واليدين إلى المرفقين، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين. فرتب عليه الصلاة والسلام هذه الأعضاء في الحديث، فقدم وبدأ بما بدأ الله به، ذكر الوجه ثم ذكر اليدين ثم ذكر الرأس ثم الرجلين. والأحاديث كثيرة في صفة الوضوء وقد أشرت إليها، حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد وغيرها من الأحاديث، حديث علي، حديث المقدام، حديث كذلك ما جاء عن أبي هريرة وغيره، كلهم يذكرون الترتيب. قالوا إذن كون الصحابة الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا الترتيب، هذا دليل على وجوبه. أما مالك ومعه أبو حنيفة فذهبوا إلى استحباب الترتيب استدلالا بالآية، وفي الحقيقة الآية ليس فيها دليل على ذلك. كيف استدلوا بالآية؟ قالوا لأن هذه الأعضاء جاءت بحرف الواو العطف، يعني فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا واو إلى آخره. قالوا إذن عطف الواو هذا لا يقتضي الترتيب. معروف في لغة العرب أنك لو قلت أكلت الخبز واللحمة والفاكهة لا يدل على الترتيب، ولا يقتضي تقديم هذا على هذا، ممكن تكون أكلت اللحم قبل ويمكن أن تكون أكلته بعد. لكن الجواب عن ذلك أن يقال إن السنة قد بينت ذلك وفسرته وفصلته، والعرب لا تفصل بين النظيرين إلا لعلة، وقد بينت ذلك في استدلال الحنابلة. الأشياء المتجانسة التي تكون على نسق لا يفصل بينهما إلا لعلة، وهنا هذا حصل، دخل المسح بين المغسولين. فلو لم يكن الترتيب واجبا لما قطع النظير عن نظيره. نعم. ثم المؤلف ذكر بعض الصور المتعلقة بالترتيب، لو فعل كذا لكان كذا، هذه ليست ضرورية، إنما يريد منها رحمه الله أن يشير إلى أنك قد تفعل فعلا فتخالف الترتيب، فلو خالفت الترتيب فلا يصح وضوءك، هذا الذي أراده المؤلف. نعم.
والسادس الموالاة لأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء، رواه أحمد وغيره. وهي أي الموالاة أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله بزمن معتدل أو قدره من غيره، ولا يضر إن جف لاشتغال بسنة كتخليل وإسباغ أو إزالة وسوسة أو وسخ، ويضر الاشتغال بتحصيل ماء أو إسراف أو نجاسة أو وسخ لغير طهارة.
ثم انتقل رحمه الله إلى الركن السادس، وهو الموالاة. والموالاة فصلها وبينها المؤلف وشرحها ألا يفصل بينها بفاصل طويل في عرف الناس، يعني مثلا لو أنه غسل الوجه ثم بعد ذلك بقي فترة من الزمن وفصل بين غسل الوجه واليدين، وهذا يرجع إلى عرف الناس ولا عذر له في ذلك، قالوا إذن لا يصح وضوءه. لكن لو أنه فصل بفاصل يسير أو كان معذورا بأمر فلا بأس. إذن المراد أنه يفصل بين العضوين بفاصل طويل، فهنا يكون قد أخل بالموالاة. والوضوء عبادة واحدة، الوضوء عبادة واحدة كالصلاة لا يفرقه. ولهذا أشار المؤلف رحمه الله إلى الدليل، وهو حديث الرجل الذي صلى وفي ظهر قدمه لمعة وكانت قدر الدرهم ما أصابها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء. هذا الحديث جاء عند أحمد في المسند، وأخرجه كذلك أبو داود في سننه، وهو حديث صحيح. وهذا الحديث جاء عن بعض أصحاب النبي هكذا، لأنه يرويه خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وجهالة الصحابة لا تضر، فالصحابة كلهم ثقات وكلهم عدول رضي الله عنهم. وقد صحح هذا الحديث جمع من المحققين والعلماء كالإمام أحمد، وكذلك أيضا ابن كثير وشيخ الإسلام والألباني، وأشار الحافظ ابن حجر إلى أن رجاله ثقات، وهو في الحقيقة حديث صحيح، وقد تكلم عنه الإمام الألباني في كتابه الإرواء. لكن بقي هل هذه المسألة من مسائل الخلاف؟ الجواب نعم، لا شك هي من مسائل الخلاف. فالحنابلة يذهبون إلى القول بوجوب الموالاة، وأن الوضوء لا يصح إلا بالموالاة، إلا إذا كان هناك عذر كما أشرت أو كان الفاصل يسيرا. من الذي خالف في هذه المسألة وذهب إلى أن الموالاة لا تجب؟ هذا مذهب أبي حنيفة، وكذلك أيضا مذهب الشافعي كما نص على ذلك الشافعية. لأن الشافعي رحمه الله له قولان، مذهبه الجديد هو الاستحباب، أما القول بالوجوب فهذا مذهب الحنابلة. إلا أن الحنابلة في الحقيقة لو عرفنا حقيقة مذهبهم، وهو المشهور المعتمد، أنهم يرون وجوب الموالاة مطلقا، يعني بمعنى لو أن إنسانا كان ناسيا فعندهم عدم الموالاة يبطل الوضوء، فلا يجوز له أن يفرق بين الأعضاء حتى لو كان ناسيا. وهناك قول وهو وسط في المسألة، وهو مذهب الإمام مالك، وانتصر له جمع من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يرى أنه لو ترك الموالاة لعذر أو كان ناسيا فهذا يعذر، خلافا لمذهب الحنابلة الذين يوجبون الموالاة مطلقا ولا تسقط عندهم لا لعذر ولا لعمد ولا لسهو، يجب أن يأتي بها، فإذا لم يأتي بها كان وضوءه باطلا. وقد ذكرنا الأدلة على ذلك على مذهب الحنابلة. لكن بقي أن نقول إن الذين ذهبوا إلى أن الرجل لو نسي لكان معذورا، فإن استدلالهم في الحقيقة بنصوص وردت كقول الله فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا كان له عذر كالنسيان مثلا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، لكن الأحوط أن نقول من ترك الموالاة فليعد الوضوء لقوة النص الذي استدل به الحنابلة، لأن هذا الرجل لم يسأله النبي عليه الصلاة والسلام، ما قال له أنت هل تركت هذا لعذر، هل لم تنتبه، هل نسيت، إنما أمره بإعادة الصلاة والوضوء لأنه ترك الموالاة فقد رأى لمعة. ما معنى لمعة؟ يعني كان الظاهرة أنه ترك موضعا من قدمه ولم يغسله، وكان هذا الموضع بقدر الدرهم، ولم يكتفي النبي عليه الصلاة والسلام بقوله اذهب واغسل هذا الموضع، أمره بإعادة الوضوء. ما السبب؟ قالوا لأنه يجب الموالاة والمتابعة عضو بعد عضو بعد عضو حتى تنتهي من وضوئك، فإذا انقطعت هذه الموالاة وقد انقطعت عند هذا الرجل أمره بإعادة الوضوء بل وأمره بإعادة الصلاة. فهذا القول في الحقيقة قوي، خلافا للشافعي وأبي حنيفة الذين ذهبوا أصلا إلى أن الموالاة لا تجب وأنها سنة، واستدلالهم بالعمومات، يعني مثلا الآية ليس فيها ذكر الموالاة، قالوا إذن هذا دليل على أن الآية ليس فيها ذكر الموالاة، ليس فيها ذكر الموالاة إذن هي مستحبة. والجواب عن ذلك أن الآية مجملة، وقد جاءت السنة في صفة الوضوء، وجاءت السنة في حديث الرجل الذي كان في قدمه قدر الدرهم وهي لمعة، بيّنت وفصلت أن الموالاة واجبة، وإلا لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل بأن يعيد الوضوء وأن يعيد الصلاة. إذن هذا هو الصواب وهو مذهب الحنابلة. نعم.
وسبب وجوب الوضوء الحدث ويحل جميع البدن كجنابة.
نعم، هذا هو سبب وجوب الوضوء، عندما يرد الحدث على الإنسان فنقول له إن أردت أن تصلي أو قمت إلى الصلاة فيجب أن تتوضأ لأنك محدث، وإذا كان جنبا فهذا قد حلت الجنابة في جميع بدنه، فلا ترتفع هذه الجنابة وهي الحدث الأكبر إلا بالغسل، وهذا شيء متفق عليه. نعم.
والنية لغة القصد ومحلها القلب، فلا يضر سبق لسانه بغير قصده، ويخلصها لله تعالى شرط هو لغة العلامة، واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، لطهارة الحدث كلها، لحديث إنما الأعمال بالنيات، فلا يصح وضوء وغسل وتيمم ولو مستحبات إلا بها، فينوي رفع الحدث أو يقصد الطهارة لما لا يباح إلا بها، أي بالطهارة كالصلاة والطواف ومس المصحف، لأن ذلك يستلزم رفع الحدث، فإن نوى طهارة أو وضوءا وأطلق أو غسل أعضائه ليزيل عنها النجاسة أو ليعلم غيره أو للتبرد لم يجزئه، وإن نوى صلاة معينة لا غيرها ارتفع مطلقا.
ثم انتقل رحمه الله للكلام عن شروط الوضوء، وذكر أول هذه الشروط وهي النية، لا يصح الوضوء إلا بنية، وذكر معنى النية ومحل النية، فذكر أن في اللغة معنى النية القصد وهذا معروف، وأما محلها ففي القلب، يعني أنه يقتصر على النية بالقلب، وهذا باتفاق العلماء، إلا ما سيأتي من ذكر أن النية تكون سرا وسيذكره هذا المؤلف رحمه الله وسنشير إليه. الشاهد حديث إنما الأعمال بالنيات، حديث عمر في الصحيحين وقد ذكره المؤلف، يبين أن النيات محلها القلب، ولم يأتي أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتلفظ بها، ولو كان كذلك لبينه لحاجة الناس، ومع ذلك لم يفعل ولا ورد عن أصحابه، ولا جاء نص في ذلك، لهذا نص العلماء على بدعية التلفظ بالنية، والنية شرط، يعني بمعنى لا يصح العمل إلا بها، كانت صلاة، كانت وضوءا، صوما، حجا، أي عبادة من العبادات لا تصح العبادة إلا بنية. ومعروف أن وجود النية هذا شيء معروف متعارف عليه، بل قال بعض السلف لو كلفنا الله عز وجل بترك النية لما استطعنا، لأن النية موجودة في كل عمل، إلا أنه يجب أن تخصص النية بحسب العمل. كانت صلاة فالنية نية صلاة، كانت صلاة الظهر فالنية نية صلاة الظهر، كانت فريضة كانت نافلة وهكذا. وأشار رحمه الله أنه لا يصح لا الوضوء ولا الغسل ولا التيمم ولا شيء من ذلك إلا بنية. ماذا ينوي؟ ينوي رفع الحدث، أو ينوي الطهارة لما لا يباح إلا بها، يعني بمعنى الصلاة لا تباح إلا بوضوء، فينوي أنه يتطهر حتى يصلي. وهكذا إذا قلنا مثلا الطواف ومس المصحف وإلى آخره، على القول بوجوب الوضوء لهذه الأمور، فينوي أنه سيستبيح هذه الأمور، هذا هو المراد. ولا شك أنه لو نوى رفع الحدث لكفى، ينوي أن يرفع الحدث وهذا كاف. وأما إزالة النجاسة لا يشترط لها نية، وهذه مسألة مهمة، إنما النية تكون في رفع الأحداث، لكن لو أراد أن يزيل النجاسة من على ثوبه أو من على مكانه أو بدنه لا يجب عليه أن ينوي، فإزالة النجاسة بإجماع العلماء لا يشترط لها نية. ومن قال باشتراط النية فإن قوله شاذ، هناك فرق بين التروك النجاسة وإزالة النجاسة، هي طهارة الخبث، وطهارة الخبث من باب التروك فلا يحتاج إلى نية. فلو أن المطر نزل وأزال النجاسة من ثوبك، أو جاء النهر وأزال النجاسة من المكان الذي أنت تصلي فيه، فهذا يكفي. ولهذا اتفق الفقهاء على عدم اشتراط النية لإزالة النجاسة، وذكر هذا كثير من أهل العلم، إلا ما نقل عن بعض الشافعية وهو قول شاذ وبعيد. نعم.
وينوي من حدثه دائم استباحة الصلاة ويرتفع حدثه، ولا يحتاج إلى تعيين النية للفرض، فلو نوى رفع الحدث لم يرتفع في الأقيس، قاله في المبدع.
المقصود بالحدث الدائم هو كالذي به سلس البول أو المرأة المستحاضة، فهؤلاء حدثهم دائم، فماذا يصنعون؟ ماذا ينوون؟ قال هذا ينوي استباحة الصلاة ويرتفع حدثه ولا يحتاج إلى تعيين النية للفرض، فلو نوى رفع الحدث لم يرتفع في الأقيس، قاله في المبدع. المقصود بالمبدع كتب من كتب الحنابلة، وهو لابن مفلح. وعلى كل حال لا شك أن المرأة المستحاضة ليس الأمر بيدها، فهي معذورة، فتتوضأ لكل صلاة على قول الجمهور، فإذا توضأت تصلي من الفرائض والنوافل والرواتب وصلاتها صحيحة، فعند الجمهور إذا خرج وقت الصلاة تتوضأ مرة أخرى، والصواب هو مذهب المالكية، وقد تكلمنا عن هذا في دروس قد مضت، في دروس قد مضت، أنها لو توضأت تصلي ما شاء الله أن تصلي حتى لو خرج الوقت، فإن طهارتها صحيحة، إلا إذا انتقض وضوءها بحدث آخر كحدث الريح أو أكلت لحم الجزور أو شيء من ذلك. أما وأمر الدم ما زال يخرج منها فهي معذورة، حتى لو خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر لا نوجب عليها أن تتوضأ مرة أخرى، لأن الدم لا يقف سواء قبل الصلاة أو بعد خروج الوقت، فهي معذورة. وهذا في الحقيقة من تحقيق مقاصد الشريعة في دفع الحرج وسماحة الدين، هذا بالنسبة لمن كان حدثه دائما، فنقول له توضأ وانوي استباحة الصلاة وصلاتك صحيحة حتى لو خرج هذا الخارج. نعم.
ويستحب نطقه بالنية سرا،
وهذا هو الذي أشرت إليه آنفا، مع كون المؤلف رحمه الله وهو المذهب أشار إلى أن النية تكون في القلب، لكنه يقول أنه يستحب أن ينطق بالنية سرا. ما المقصود؟ معروف أننا عندما نقول التلفظ بالنية أن يتلفظ بلسانه، يقول مثلا نويت أن أتوضأ لصلاة الفجر أو لصلاة العشاء، أو يقول نويت أن أتوضأ لرفع الحدث، هذا المقصود بالتلفظ. هذا التلفظ لا يستحب، بل هو بدعة ولو كان سرا كما قال المؤلف. لماذا؟ لأننا قد أشرنا أن محل النية القلب، هي نية لا يحتاج إلى التلفظ، فكونك قد نويت بقلبك وأقبلت على هذا العمل فصلاتك صحيحة. فالقول بأن التلفظ يكون سرا كما ذكر ذلك المؤلف غير صحيح، مع أن هذا القول قال به أكثر أهل العلم منسوب إلى الجمهور. والصواب أن هذا لا يشرع، وقد أشرنا إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ وبين للصحابة الوضوء، ولم يرد عنه النبي عليه الصلاة والسلام أنه تلفظ بشيء من ذلك، ولهذا كان يتوضأ كما جاء في الصحيح ثم يقول لأصحابه من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين ولم يحدث بها نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. قالوا إذن لم يرد أنه في صفة الوضوء تلفظ بالنية، لا سرا ولا جهرا ولا شيء من ذلك، فهذا هو الراجح، بل هي بدعة محدثة، والأصل عندنا أن كل بدعة ضلالة. نعم.
تتمة يشترط لوضوء وغسل أيضا إسلام وعقل وتمييز وطهورية ماء وإباحته وإزالة ما يمنع وصوله وانقطاع موجب، ولوضوء فراغ استنجاء أو استجمار ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه.
ذكر بعد ذلك رحمه الله شروط الوضوء، فهذه التي يذكرها هنا هي شروط الوضوء. لا يصح الوضوء إلا بهذه الشروط، بعد أن انتهى من ذكر الفروض التي هي الأركان أشار رحمه الله إلى ذكر شروط الوضوء، وقد ابتدأ بذكر النية ثم ذكر الإسلام، فلا يصح الوضوء من كافر، وكذلك العقل لا يصح الوضوء إلا من شخص عاقل ليس مجنونا، وكذلك التمييز، الطفل المميز الذي يدرك ما يفعل، أما الصبي الذي لا يميز فأفعاله لا قيمة لها ولا معيار كالمجنون، وطهورية الماء، قد تكلمنا عن الماء وفصلنا فيه. وقوله هنا وطهورية الماء، معروف أن الماء عندهم ينقسم إلى ثلاثة أقسام، النجس والطاهر والطهور، فهو يؤكد أن الذي ينفع في الوضوء هو الطهور، أما النجس والطاهر فلا ينفع في الوضوء. وإباحته يعني بمعنى لا يكون مغصوبا، لأن مذهب الحنابلة أن الماء المغصوب أو الثوب المغصوب أو الأرض المغصوبة كل ذلك لا يحل، لا وضوء ولا صلاة، فعندهم أن الغصب يفسد العبادة، لو أنه اغتصب ماء وتوضأ به فيكون هذا لا يصح ويكون وضوءه باطلا. وإزالة ما يمنع وصوله، بمعنى لا يكون هناك مانعا يمنع وصول الماء إلى العضو، يعني لو أن هناك مثلا شيء من العجين أو شيء من الطلاء فهذه تمنع من وصول الماء فلا يصح الوضوء في هذه الحال، أو الطين أو شيء من ذلك. وانقطاع موجب يعني بمعنى يجب أن تنقطع الأحداث والنواقض، فمثلا لو أن إنسانا يتوضأ فبينما هو يتوضأ ويغسل الوجه أحدث، فهنا لم ينقطع الموجب الذي يكون سببا لنقض الوضوء، فلا بد من انقطاع ما ينقض الوضوء. وأشار رحمه الله إلى ذكر الاستنجاء والاستجمار، يعني أنه ينتهي من استجماره واستنجائه ثم يتوضأ. وأشار إلى أن صاحب الحدث الدائم كالمستحاضة تتوضأ بعد دخول الوقت، وهذا هو المذهب وهو غير صحيح، وقد تكلمنا عن حال المستحاضة. نكتفي بهذا المقدار لأن الوقت يداهمنا، ونؤجل هذا إن شاء الله إلى درس قادم. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.